من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة والأخيرة، ما هي الثمرات المترتبة على القول بالتخصيص والقول بالنسخ؟ أفاد المصنف بأنه لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الدليل الخاص واردا بعد الدليل العام، فيدور أمر هذا الدليل الخاص بين كونه مخصصا للعام وبين كونه ناسخا للعام، كما إذا جاء دليل عام وقال كل مسافر يقصر صلاته، وبعده جاء دليل خاص وقال من سافر سفر معصية فوظيفته التمام، فحينئذ بناء على التخصيص يكون الحكم بالقصر لكل مسافر لا يشمل من سافر سفر معصية من أول الأمر ومن حين صدوره، فالحكم العام منذ صدوره لم يكن شاملا للمسافر سفر معصية، فكل مسافر وظيفته القصر إلا من سافر سفر معصية فوظيفته التمام من أول الأمر. وإن كان بيان الدليل الخاص جاء متأخرا، وأما بناء على الناس فالحكم بالقصر كان عاما وشاملا لمن سافر سفر معصية، ولكنه بعد ذلك نسخ وصارت وظيفة المسافر سفر معصية التمام. إذن فبناء على التخصيص فحكم المسافر سفر معصية هو التمام من أول الأمر ومنذ أن صدر الأمر، فلو صلى مثلا قصرا وظيفته أن يريد الصلاة تماما، وأما بناء على الناس فوظيفته القصر، لكنها تبدلت بعد ورود الخاص فصارت تماما. فلو صلى هذا المسافر سفر معصية قصرا في الفترة المتخللة بين العام وبين مجيء الخاص فصلاته صحيحة ولا حاجة إلى أن إعادة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الدليل الخاص واردا قبل الدليل العام ويدور أمره بين ويدور الأمر عفوا بين دقة بين أن يكون هذا الدليل الخاص مخصصا للعام وبين أن يكون الدليل العام المتأخر ناسخا للخاص. وهذا من قبيل ما إذا قال المولى من سافر سفر معصية فوظيفته التمام ثم بعد ذلك جاء دليل عام وقال كل مسافر يقصر صلاته. فهنا إذا قلنا بأن الدليل الخاص المتقدم مخصص للعام فتكون النتيجة هي أن كل مسافر يقصر صلاته إلا من سافر سفر معصية فوظيفته التمام فلن يتغير الحكم. فوظيفة المسافر سفر المعصية التمام سواء جاء العام أو لم يجئ هذا العام، فعلى كل حال لن يتغير حكم المسافر سفر معصية فحكمه ثابت قبل مجيء العام وبعد مجيء. وأما بناء على أن العام ناسخ للخاص فمعنى ذلك هو أن حكم المسافر سفر معصية قد تغير فحكمه قبل مجيء العام التمام وأما بعد مجيء العام ثبت حكم جديد وهو القصر فعلى المسافر سفر معصية أن يقصر صلاته من حين مجيء دليل العام. هذه هي الثمرة المترتبة على القول بالتخصيص والقول بالنسخ. إذا فالثمرة كبيرة وخطيرة فلا تقل أنه ما هي الثمرة من هذا الباب أو لا نجد فائدة من البحث عن التخصيص والنسخ. فقد اتضحت لديك الثمرة. طبق العبارة. قال ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ. الآن يبدأ في الصورة الأولى. إذا كان الخاص جاء بعد العام ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام من أول الآن رأسا، فما في أصلا حكم عام لهذا الخاص، بل حكمه الخاص. وعلى الناس، يعني إذا قلنا هذا الخاص ناسخ للعام، وعلى الناس على ارتفاع حكمه عنه من حين. معنى ذلك أن حكم المسافر سفر معصية هو التمام متى؟ بعد مجيء الخاص، وليس من أول الآن. فتغير حكمه على ارتفاع حكمه عنه من حين، يعني من حين مجيء الخاص، فيما دار الأمر بينهما، يعني بين العام والخاص في المخصص. هذا الصورة الأولى يا مولانا، عفوا، فيما دار بين، فيما دار الأمر بينهما، يعني بين التخصيص والنسخ في المخصص، يعني في الدليل الخاص يدور أمره بين أن يكون مخصصا للعام أو يكون ناسخا. هذه الصورة الأولى التي قلناها. الصورة الثانية الآن، وأما إذا دار بينهما بين التخصيص والنسخ في الخاص والعام، فالخاص يحتمل أن مخصص للعام، والعام يحتمل أن ناسخ للخاص، وهذا متى؟ كما قلنا أن يكون الخاص متقدم على العام. فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، فالخاص المتقدم ما يحكم بحكم العام، ولو جاء العام بعد ذلك فالمخصص يخصصه. وأما على الناس، وعلى الناس كان الدليل الخاص محكوما به، يعني بحكم العام، من حين صدور دليله، يعني من حين صدور دليل العام. فتغير حكم الخاص، كان حكمه أن يصلي تمام قبل مجيء العام، لكن لما جاء العام نسخ الحكم، فصار وظيفة المسافر سفر معصية التمام كما لا يخفى. تم الكلام ولله الحمد والمنة في بحث العموم والخصوص. لكن يا مولاي، ثم لكن، قبل الانتقال إلى المقصد الخامس وهو المطلق والتقييد، لابد أن نشير لأمر حتى تتجلى عندك الحقيقة ويتضح لديك المطلب بشكل أوضح. فنقول، ما هو الصحيح في المسألة؟ هل عند دوران الأمر بين التخصيص والناس، هل التخصيص أو الناس؟ المصنف اتضح لديك أنه يرى التخصيص في معظم الصور السابقة السبب التي أشرنا إليها. فنقول بأن الصحيح هو التخصيص في جميع الصور للناس، وذلك لأحد وجوه. سنشير لوجه، لوجوه ذكر كل واحد منها البعض من الأعمال. الوجه الأول ما تبناه المحقق النائيني في أجود التقريرات، كما في الجزء الثاني الصفحة 398. لاحظ الآن الوجه النائي. إذا عندنا وجوه، وجه نائيني، هذا الوجه الأول. وحاصله أنه ذكرنا في فيما سبق بأن أدوات العموم لا تدل على العموم بالواقع، وإنما تحتاج في دلالتها على العموم إلى إجراء مقدمات الحكمة. هذا مبني النائين وقد وافقناه على ذلك. فبناء على ذلك نقول بأنه إذا كان الخاص متقدما على العام فهذا الخاص يصلح أن يكون بياناً على العام، وبالتالي فلا تنعقد مقدمات الحكمة أصلاً في العموم المتأخر، فلا عموم حينئذ، فلا يتوهم أن العام ناسخ للخاص، لأنه إنما يكون هذا العام ناسخا للخاص إذا انعقد العموم، ومع فرض وجود الخاص المتقدم الذي يصلح لأن يكون بيانا فلا ينعقد العموم ولا تنعقد مقدمات الحكمة، فلا يحتمل النسخ أصلا عند كون الخاص متقدما على العام. واضح؟ تمام. وأما إذا كان الخاص متأخرا عن العام فمع ذلك لا معنى للنسخ أيضا، وذلك لأن العام المتقدم إنما ينعقد العموم فيه إذا جرت مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة على مبنى النائين عدم البيان المتصل وعدم البيان المنفصل أيضا، وإلا فلو جاء بيان منفصل فإنه يهدم أصل العموم، لا أنه يمنع من الحجية. وبناء على ذلك فإذا جاء الخاص المتأخر عن العام انكشف لنا أن العموم المتقدم لم ينعقد من أصله ولم تجري فيه مقدمات الحكمة، إذن فلا عموم أصلاً، ومع عدم العموم دقق سيد حسن دقق، ومع عدم العموم لا يحتمل في الدليل الخاص حينئذ أن يكون ناسخا، إذ لا عموم حتى ينسخ، إنما يكون هذا الدليل الخاص مانعا من أصل انعقاد العموم. واضح الكلام؟ هذا الوجه النائيني. شفت شلون؟ إذا مسألة إن العموم تعتمد على مقدمات الحكمة أو لا لها ثمرات كثيرة، هذا منها ومنها ما سبقت الإشارة إليه. ولذلك قال النائي، أنقل لك مقطع من كلامه حتى تلاحظه، والسر فيه أو يقول لاحظ، والوجه في ذلك هو أن أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها، فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام واختصاص الحكم بغير مورد التخصيص. والسر فيه أن الحكم بشمول العام لجميع أفراد ما يمكن أن ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم. ومن الواضح أن الخاص المتقدم يصلح لأن يكون بيان لتمهيد متعلق العموم المتأخر إلى أن يقول ومعه لا تجري مقدمات الحكمة في متعلق العموم، فلا تكون صارت العموم جارية حتى يحتمل الناس. وأما الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام فهو أيضا قابل لأن يكون بيانا لتمهيد متعلق العموم المتقدم، ولأن يتكل أو ولأن يتكل عليه المتكلم في مقام البيان، إلى أن يقول فتحصل أن عدم جريان أصالة العموم في هذه الموارد إنما هو لأجل قصور مقتضي الجريان في نفسه فيها. وهذا الوجه هو الصحيح في وجه تعين حمل الخاص على كونه مخصصا للعام مطلقا، سواء في ذلك تقدم الخاص على العام وتأخره عنه، ومعه لا مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. هذا كلام من الناميني يا مولاي الجليل. ولكن سيد المنتقم في الجزء الثالث في الصفحة 400 تأمل في هذا الوجه وناقش فيه، ولا أشير إلى المناقشة فعلا إلا بهذا المقدار يعني على سبيل الإجمال، وأنت راجعها في محلها وقد نضيفها في المكتوب اختصارا. الوجه الثاني، إنما لم أذكر حتى لا يتشوش عليك المقرأ كثيرا، الوجه الثاني الذي نشير إليه هو الوجه الأصفهاني والوجه الخوئي، وهذا الوجه أشار له المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية جزء 395، وأشار له أيضا سيدنا الخوئي في المحاضرات 4489. وحاصل هذا الوجه هو أن الكلام الصادر عن المعصومين عليهم السلام بمنزلة الكلام الواحد، فهو يعتبر بمثابة الكلام المتصل، فما يصدر عن الأمير وما يصدر عن صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف يعتبر كلاما واحدا، لأن لسانهم لسان الحكاية عن الشعب، وبناء على ذلك نقول بأنه يتعين التخصيص ولا موجب إلى القول بالنسخ، لأن هذا المتأخر يعني الدليل المتأخر سواء كان الخاص أم كان العام إنما هو تأخير في البيان، وإلا فالحكم ثابت من أول الأمر، فالحكم بأن المسافر سفر معصية وظيفته التمام ثابت في الشريعة من أول الأمر، لكن البيان كان متأخرا، لا أن الحكم ثبت متأخر، فالتأخير في البيان لمصلحة التدرج التي أشرنا لها سابقا. وبما أن التأخير في البيان وإلا فالحكم ثابت من أول الأمر، فيتعين حينئذ القول بالتخصيص في جميع الصور، لأن الحكم ثابت من أول الأمر لكنه لم ينكشف لنا، فجاء البيان المتأخر فكشف عن ذلك. ولذلك قال سيدنا الخوئي: يا مولاي الجليل، محل الشاهد من كلامه: فالنتيجة أن الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام من العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأول، ولا إشكال في هذه الدلالة والكشف. ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام المتأخر إلى الإمام المتقدم كما في الروايات. ومن الطبيعي أنه لم تكن النسبة صحيحة، فما فيها من أنهم عليهم السلام جميعا بمنزلة متكلم واحد إنما هو ناظر إلى هذا المعنى، يعني أن لسان جميعهم لسان حكاية الشعر. إلى هنا قد استطعنا، هذا كلام سيد خوي، أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن العام المتأخر زمانا عن الخاص إنما هو زمان بيانه، يعني التأخر بيان لا أصل حكم فحسب، لا ثبوت مدلولة، فإنه مقارن للخاص، مدلولة مقارنة، فلا تقدم ولا تأخر بينهما بحسب. مثلا العام الصادر عن الصادق عليه السلام مقارن مع الخاص الصادر عن أمير المؤمنين بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتأخير إنما هو في بيانه. وعليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخا للخاص، بل لا مناص من جعل الخاص مخصصا له، إلى أن يقول: فالنتيجة في نهاية المطاف أن المتعين هو التخصيص في جميع الصور المتقدمة، ولا مجال لتوهم النسخ في شيء منها. هذا يا مولاي الوجه الثاني. وطبعا سيد المنتقى ناقش في هذا الوجه الثاني الذي ذكره الأصفهاني والسيد الخوئي كما في الجزء الثالث الصفحة 402، وأنا أيضا قلت لك لا أشير إلى المناقشة إلا بهذا المستوى، يعني على سبيل الإجمال لتلاحظ في محل، وفي المكتوب سنضيف إن شاء الله أكثر تفصيل حتى لا تتشوش عليك المطالب الكثيرة. الوجه الثالث والأخير الوجه الروحاني، وهو ما تبناه سيد المنتقى في المنتقى الجزء الثالث الصفحة 402 وما بعد. وحاصله أنه لا وجه للناس بل المتعين التخصيص في جميع الصور، وذلك لأن الالتزام بإمكان الناس في هذه المخصصات الكثيرة يلزم منه تذبذب الشريعة وعدم استقرارها، ولازم ذلك السخرية والاستهزاء بالشريعة الإسلامية، حيث إن أكثر أحكامها ستكون منسوخة. فلئلا يلزم هذا المحذور يتعين القول بالتخصيص، ولذلك قال ما نصه. لكن الالتزام بالنسخ في هذه المخصصات الكثيرة ممتنع لملازمته للالتزام بتذبذب الشريعة وعدم استقرارها بهذا النحو الغريب الذي يلازم السخرية والهزو لو كان صادرا في القوانين العرفية. يعني لو كان هذا صادر في القوانين العرفية لازم الاستهزاء والسخرية، فكيف الشريعة الإسلامية المبنية على الجهل بالواقع فضلا عن المولى الشرعي وعليه؟ فلا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص في هذه المخصصات الواردة بالبيان المتعارف، إلى أن يقول وعليه فيتعين الالتزام بالتخصيص في هذه المخصصات. إذا فتحصل لديك يا مولاي الجليل أنه لا بد من أن نقول بالتخصيص ولا نقول بالنسخ كما قال القدماء كالشيخ الطوسي في العدة والسيد المرتضى في الذريعة، حيث قال لا كغيرهما من الأعلام بالناس، بل الصحيح هو التخصيص لهذه الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. الوجه النائلي، الوجه الأصفهاني والخوئي، الوجه الروحاني، ويمكنك أن تبني على الوجه الآخندي وهو الغلبة مثلا. ولا بأس أن أشير في نهاية المطاف في هذا البحث إلى أن بعض الأعلام لم يتعرضوا للبحث عن مسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، كالسيد الإمام في تهذيب الأصول ما بحث المسألة ولعله لوضوحها، وكذلك الشهيد الصد فلم يبحثها كما في البحوث للسيد الشهودي والمباحث للسيد كاظم الحائر. نعم السيد كاظم الحائر في المباحث في الحاشية تعرض لبحث دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، لكن من لا من الشهيد الصدر، وإن كان في المباحث أو في البحوث عفوا للشيخ حسن عبد الستار العاملي الذي هو تقرير لدروس الشهيد الصدر الصوتية وبعضها الحضورية، إشارة إلى أن الشهيد بحث الناس دوران الأمر بين الناس والتخصيص، لكن المهم البحوث للشهرودي والمباحث للحائري لا نجد فيهما بحثا للشهيد الصدري في دوران الأمر بين الناس والتخصيص، وهذا بحث هام أشرنا له ولم يمر عليك في الحلقة الثالثة للشهيد الصدري. ونشرح في هذا اليوم أيضا في بحث في المقصد الخامس وهو المطلق والمقيد والمجمل والمبين، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف المطلق. ذكر في كلمات الأصوليين عدة تعريفات للمطلق. التعريف الأول ما نسب للأكثر وهو الذي أشار له المصنف، وهو ما دل على شائع في جنسه. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.